www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم. لمصابنا بسيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي، ومصاب أهل بيته وأصحابه. كان سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه شجاعا، بل رغم أنه لم تكن شجاعة أبيه وجده أقل من شجاعته، إلا أن ما ظهر من سيد الشهداء من الشجاعة لم تظهر من أي شخص آخر في تاريخ البشر. وقد ذكر بعض الأشياء في تاريخ سيد الشهداء وبصورة خاصة في يوم عاشوراء من الشجاعة التي لم يسبق لها نظير ولا يلحق له نظير أيضا. وقد ذكر الأدباء والشعراء هذه المعاني في أبيات شعرية وفي غيرها. يقول السيد حيدر الحلي رضوان الله عليه في قصيدة رائعة له في وصف الشجاعة وهيبة سيد الشهداء عليه السلام، طبعا هذا ليس من صنع الخيال وإنما هذا مذكور، السيد حيدر الحلي نظمه. يقول في أبيات طويلة، أذكر لكم بيتين فقط. يقول: عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. هذه شجاعة سيد الشهداء. كان سيد الشهداء جوادا، بل لم يظهر من أحد من الجود مثل ما ظهر من سيد الشهداء، إلا فقط وفقط من أخيه الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. أعطى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لرجل محتاج 4000 دينار ذهب. بهذا المبلغ كان يمكن شراء قطيع من الغنم يضم 20,000 رأس غنم، يعني هذا المبلغ كان يعادل في يومنا هذا أو يزيد على 1,000,000 دينار كويتي. الإمام سيد الشهداء أعطى هذا المبلغ الكبير لشخص محتاج، يعني أغناه إلى آخر عمره. ثم عندما أعطاه هذا المبلغ الكبير قال له: خذه أو خذها فإني إليك معتذر. اعتذر له من قلة المبلغ. هذا جوده، وقد حاز على كل الكمالات والمكارم الأخلاقية بأعلى درجاتها، ولكن كل هذه الصفات لم تكن بمستوى سيد الشهداء. سيد الشهداء اتصف بهذه الصفات، ولكن هذه الصفات صغيرة جدا. سيد الشهداء كان أعلى من هذه الصفات. شخص مثلا يحصل على شهادة دكتوراه عالية، هذا الشخص يعرف أن يكتب حرف الألف أو لا؟ نعم. يعرف أن يكتب حرف الباء؟ نعم. يعرف أن 2+2=4؟ نعم. ولكن هذه بمستوى ذلك الشخص الذي حصل على شهادة دكتوراه؟ يعرف، هذه واقعيات، يعرف كيف تكتب حرف الألف، ولكن هذا ليس بمستوى عظمة هذا الشخص العلمية. سيد الشهداء اتصف بهذه الصفات، ولكن هذه الصفات كانت دون مقام سيد الشهداء. عظمة سيد الشهداء لا تبرز بهذه الصفات، بالشجاعة الاستثنائية التي لم تحصل في تاريخ البشر. عظمة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أعظم بكثير من هذا الجود الدنيوي الذي ظهر منه، مع أن هذا الجود لم يظهر في تاريخ البشر من أحد إلا من الإمام المجتبى، يعني ليس له نظير إلا فقط الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك هذه كلها دون مقام سيد الشهداء. سيد الشهداء اتصف بصفات عظيمة بمنطقه، صفات بمستوى عظمته، من تلك الصفات العظيمة التي اتصف بها سيد الشهداء، التي تصغر أمامها كل هذه الصفات التي نعتبرها عظيمة، هي صفة المراعاة لله عز وجل في كل مقام. دائما شيء واحد فقط يفكر فيه سيد الشهداء، وهو الله عز وجل لا غير. هذه صفة عظيمة، وهذه الصفة واضحة في حياة سيد الشهداء، لها شواهد بالعشرات. كشاهد واحد أذكر، هذا الشاهد معروف، ولكن أريد أن نتأمل هذا الشاهد. عندما استشهد أصحاب سيد الشهداء واحد واحد، هؤلاء كانوا أفضل أصحاب لسيد الشهداء، كانوا خيرة أصحاب سيد الشهداء، بل كانوا خيرة أصحاب كل الأنبياء والأوصياء. يعني لم يحصل نبي ولا وصي على أصحاب مثل أصحاب سيد الشهداء. أي نبي ولا أي وصي لم يحصل على أصحاب كأصحاب سيد الشهداء. هؤلاء ذهبوا واستشهدوا بين يدي سيد الشهداء. كم كان صعبا استشهاد كل واحد منهم، كم من الجروح وقعت على قلب سيد الشهداء بسبب استشهاد هؤلاء. هؤلاء استشهدوا. ثم جاء دور بني هاشم. حسب ما ورد في الرواية لم يكن لبني هاشم الذين استشهدوا في يوم عاشوراء لم يكن لهم نظير على وجه الكرة الأرضية. خيرت خلق ذلك العصر. كان يأتي الواحد منهم، هؤلاء أحباب سيد الشهداء، أحب أحباب سيد الشهداء، كان يأتي الواحد منهم يستأذن سيد الشهداء، يودع سيد الشهداء ثم يذهب، وقلب الإمام مضطرب دقائق ويسمع صوته يسقط على الأرض سريعا. لم تمض دقائق إلا يأتي الثاني، يستودع سيد الشهداء أو يودع سيد الشهداء ويذهب، وهكذا استشهدوا عن آخرهم. هذه اللحظات بعد استشهاد الأصحاب وبني هاشم، ربما بل لا شك أنها من أصعب لحظات مرت على سيد الشهداء في حياته. كل واحد منهم استشهاده كان يجرح قلب سيد الشهداء، فاستشهدوا كلهم. هذه اللحظات الصعبة التي لم تمر وظاهرا لن تمر على أحد من البشر قبل سيد الشهداء ولا بعد سيد الشهداء. يعني هذه الصعوبة ما أحس بها أحد من البشر إلا سيد الشهداء في هذه اللحظات الصعبة. أخذ رضيعه إلى الأعداء ليسقوه شربة جرعة من الماء. حدثت تلك الفاجعة التي تعتبر من أصعب ما حدث في يوم عاشوراء. لو كان أي صديق أي نبي مكان سيد الشهداء ماذا كان يفعل؟ أصلا ربما كان يموت من شدة الحزن قبل أن تصل الأمور إلى هذه القضية. لا يتحمله أي نبي من الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه اللحظات عندما استشهد رضيع الحسين، قال سيد الشهداء كلمة البشر أصلا يعجز عن فهم هذه الكلمة، عن استيعاب هذه الكلمة في تلك اللحظات. قال هون علي ما نزل به أنه بعين الله. تذكر الله عز وجل في تلك اللحظات. تقرأ المقتل في مختلف المصائب، سيد الشهداء يتذكر الله عز وجل، يدعو، الدعاء يعني التوجه إلى الله، توجه واقعي خالص بكل وجوده، عند علي الأكبر، عند أبي الفضل، عند القاسم، حتى لحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة لسيد الشهداء، كلها ذكر الله عز وجل. أصلا سيد الشهداء ما رأى في حياته غير الله عز وجل، كل شيء كان لله. هذه الصفة العظيمة. ومن هذه الصفة برزت آثار عظيمة. سيد الشهداء مشهور بعدم المداهنة فيما لا يرضي الله عز وجل، أبدا كان لا يداهن. نحن نعتبر أنفسنا من الموالين للإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ونحب أن نكون من أتباعه الواقعي. وهذا شهر سيد الشهداء. كم اتبعناه في مختلف المجالات، كم اتبعناه في هذه الصفة، صفة عدم المداهنة فيما لا يرضي الله عز وجل. ربما البعض يقول أين نحن من سيد الشهداء، لا نتمكن أن نكون مثله. نعم، نحن لا نتمكن أن نكون مثله، بل ذلك مستحيل، عقلا مستحيل، بل لا نتمكن أن نكون مثل أحد أصحابه، بل لا نتمكن مهما حاولنا أن نكون مثل أحد عبيده الواقعيين. أين نحن من هؤلاء أصلا؟ ولكن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ليس المطلوب منا أن نكون مثل سيد الشهداء أو نكون مثل أحد أصحابه، هذا مستحيل أصلا، لا نتمكن منه. المطلوب منا أن نقتدي به. أنا سؤالي هو أنه كم اقتدينا، كم تأسينا بسيد الشهداء في هذه الصفة؟ كان لا يداهن فيما لا يرضي الله عز وجل، فهل نحن نداهن فيما لا يرضي الله أو لا؟ من الصعب أن يقول أحد، لا شك أن البعض لا يداهنون، ولكن قلة من الناس لا يداهنون فيما لا يرضي الله عز وجل. الكثير من الناس يداهنون. كم من المكروهات نرتكبها لأجل الآخرين فقط، بل كم من المحرمات نرتكبها لأجل الآخرين، كم من المعاصي نرتكبها لأجل زوجاتنا، كم من الأموال المحرمة نأكلها لأجل أبنائنا، نحجزها لأجل كلمة لواحد من أبنائنا المؤثرين علينا، كم من المعاصي نقترفها بآذاننا بألسنتنا لأجل أصدقائنا. الإنسان أحيانا ليس في مقام معصية الله عز وجل، لا يريد الآن أن يعصي الله عز وجل، ولكن لأجل فلان يغتاب، لأجل أن أدخل السرور إلى قلب فلان من أصدقائي أغتاب هذا وأغتاب ذاك. يعصي الإنسان ربه لأجل فلان من المخلوقات. إذا أراد الإنسان أن يتحدث عن الذنوب التي ترتكب كثيراً من قبل الناس لأجل الآخرين، ربما أقول تكون بالعشرات. مرة الإنسان يعصي الله والعياذ بالله من ذلك طبعا، ولكن يتصور أن هناك نفع، أن هناك نفعا لهذا الشخص فيرتكب المعصية. طبعا هذا سيء، هذا حرام، ولكن أحيانا هو لا ينتفع أصلا، لأجل فلان الإنسان يعصي الله عز وجل إرضاء لزوجتي، إرضاء لابني، إرضاء لأبي، أغضب وأسقط الله عز وجل عليه. أولا هذا بعيد عن العقلانية، أن الإنسان يعصي الله عز وجل لجلب رضا فلان من الناس، مع أنه رضاه في يد الله عز وجل. قلب ابني، قلب أخي بيد الله عز وجل. أنا أعصي الله عز وجل لجلب شيء هو بيد الله عز وجل، هذا عقلاني أصلا؟ هذا عمل عقلائي؟
أريد أن أجلب رضا صديقي فأعصي الله عز وجل، مع أن رضا صديقي في يد الله، قلب زوجتي في يد الله عز وجل، أعصي الله لكي أحصل على شيء هو في يد الله. هذا عقلاني، عمل عقلائي. يعني أنا أريد أن أحصل على مزية معينة من فلان من الناس المتنفذين، فبدل أن أذهب إليه وأكسب رضاه أعمل عملا أكسب بهذا العمل رضا شخص آخر وأغضب صاحب القرار على نفسي، لكي يتوسط هذا الشخص عند صاحب القرار ويعطيني ذلك الشيء. هذا عقلائي، أذهب إليه وأرضيه بدل أن أرضي شخص آخر ألا ربما يتوسط ربما يؤثر في ذلك الشخص صاحب القرار. هذا عقلائي أصلا. هذا أولا. ثانيا، لنفرض أنني تمكنت من جلب رضا فلان من الناس بهذه المعصية، لنفرض أحصل على شيء، أحصل على رضاه فقط، ولكن في مقابل هذا الشيء أخسر ماذا؟ أخسر شيء أعظم من الدنيا وما فيها. شخص يخيرونه يقولون له إما أن تأخذ الآن 100 فلس أو تأخذ بعد سنة 1,000,000,000 دينار. إذا هذا الشخص يختار 100 فلس هذا يعد عاقلا أصلا؟ يقول انتظر سنة وأحصل على 1,000,000,000 دينار. لنفرض أنك جلبت رضا زوجتك، لنفرض ذلك بهذا العمل، في مقابل هذا الشيء الذي حصلت عليه تخسر ماذا؟ لا أقول تخسر الجنة، إن شاء الله لا تخسر الجنة، ولكن تخسر مقاما في الجنة، تخسر درجة في الجنة، هذه الدرجة أعظم من الدنيا وما فيها. هذا عقلائي. هذا ثانيا. ثالثا، الإنسان في الدنيا، في الدنيا من الآثار السيئة للمداهنة فيما لا يرضي الله عز وجل أن الإنسان لا يحصل على مطلوبه. يعني أنت ترتكب هذه المعصية لجلب رضا زوجتك، لنفرض أنك تمكنت، ولكن بعد فترة يسيرة يحدث خلاف كبير بينك وبين زوجتك. جربوا هذا الشيء، جربوا عندما ترتكبون، أو شخص يرتكب، إن شاء الله هذا الشيء بعيد عنكم جميعا، عندما الشخص يرتكب ذنبا لأجل زوجته، وهي كثيرة الذنوب التي ترتكب لأجل الزوجات، بعد فترة هو يجلب رضا زوجته، ربما يتمكن، بعد فترة يسيرة بعد أيام قلائل يحدث خلاف شديد بينه وبين زوجته، يعني ما حصل على الشيء الذي أراد. عندما ترتكب معصية لأجل فلان من الناس، لأجل ابنك، بعد أيام قلائل هذا الابن يعصيك في أمر مهم جدا لك. أحيانا الإنسان يعمل أعمال لا يلتفت إلى آثار هذا العمل، هذه آثار، جربوا هذا الشيء. طبعا لا أقول جربوا يعني اعصوا الله عز وجل، هذا شيء مجرد، لاحظوا هذا الشيء في الذي يرتكب المعاصي لأجل الآخرين، هذه من الآثار السيئة لعصيان الله عز وجل في جلب رضا المخلوق. طبعا هذا الموضوع له تحليل علمي، خلاصة هذا التحليل العلمي، لا أدخل في هذا المجال، أن الكون خلقه الله عز وجل، وعندما ينصدم الإنسان مع قوانين الله، مع الواجبات، مع المحرمات، يعصي الله عز وجل، هذا الإنسان ينصدم مع كل القوانين التكوينية، فالكون يضرب هذا الشخص قبل أن ينتقل إلى الآخرة. في الدنيا، في الدنيا الكون، القوانين الكونية تصطدم، يعني هذا الشخص هو يصطدم بالقوانين التكوينية، فيرى الآثار عكسية تماما. الإنسان يعصي الله لأي شيء، تريد أن تحصل على رضا فلان لا تحصل، في أكثر الأحيان لا تحصل، في بعض الأحيان ربما، في النادر من الموارد ربما يحصل الإنسان على ما يريد، ولكن حصوله على هذا الشيء الذي يريده لم يكن لتلك المعصية، المعصية لم تؤثر، هناك عوامل أخرى لم أعرفها أنا هي التي أثرت. إذا عصيت الله عز وجل لجلب رضا فلان وبالفعل جلبت رضاه ولم يحصل خلاف بيني وبينه، عدم حصول الخلاف بيني وبينه لم يكن لأجل هذه المعصية، وإنما كان لأجل أمور أخرى تكوينية أثرت، وإلا هذه المعصية لا تؤثر هذا الأثر. المعصية اصطدام بالقوانين التكوينية، لا تسيير القوانين التكوينية لصالحي. نحن في شهر محرم، شهر سيد الشهداء، شهر مصائب سيد الشهداء، وفي نفس الوقت شهر الاقتداء بسيد الشهداء عليه السلام. البكاء على سيد الشهداء عظيم عظيم عظيم، إذا كرر الإنسان كلمة عظيم 10 مرات أو 20 مرة لا يصل إلى واقع عظمة البكاء على سيد الشهداء. إحياء أي شعيرة من شعائر سيد الشهداء عظيم عظيم عظيم. المشاركة في الشعائر، دعم الشعائر لا أقل باللسان. الإنسان لا يمنع، لا يكون صدا وسدا أمام شعيرة من الشعائر، لأنه هو ينجرف، هو يذهب، الشعائر لا تتوقف، لا يمنع، لا يقول كلمة في تضعيف شعيرة من الشعائر. شعائر سيد الشهداء قوية قوية، عظيمة عظيمة، تسحق من يأتي أمامها، تسحق من يأتي أمامها. شخص يريد أن يقف أمام قطار عظيم يتمكن؟ لا يتمكن، هو يسحق. شعائر سيد الشهداء هكذا قوية جدا، تمشي بقوة وبسرعة. إذا وقفت أنا أمام شعيرة من الشعائر أنا الذي أنسحق أو أسحق، هذه كلها عظيمة. ولكن في نفس الوقت التي نحيي شعائر سيد الشهداء، وقلت إحياء شعائر سيد الشهداء من أعظم القربات إلى الله عز وجل، من أعظم شعائر الله عز وجل الذي قال عز وجل عنها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من أعظم شعائر الله، هذا لا أقوله أنا، الفقهاء يقولون، من أعظم شعائر الله هي شعائر سيد الشهداء. ولكن في نفس الوقت الذي نحيي شعائر سيد الشهداء، نشترك ندعم شعائر سيد الشهداء، في نفس الوقت نحاول أن نقتدي شيئا ولو قليلا بسيد الشهداء، نتصف بشيء يسير ضعيف مما اتصف به سيد الشهداء، لا أقول بما اتصف، درجة من تلك الدرجات. سيد الشهداء كان في الدرجة 1,000,000,000 أو أكثر من 1,000,000,000، أنا أكون في الدرجة الأولى لا أقل. الإنسان يفكر سيد الشهداء كيف كان، كيف كان يعيش، هذا إمامنا، إمامنا الذي نحبه بكل وجودنا، وهذه الكلمة صادقة من كل واحد منا. ربما يكون الإنسان غير صادق إذا قال أنا أحب فلانا من الناس، أما في هذه الكلمة نقول هذه الكلمة من كل وجودنا، نحب سيد الشهداء، نحبه حبا عظيما. إن المحب لمن يحب مطيع أو لمطيع، الإنسان يطيع أيضا هذا الذي يحبه أكثر من أي شخص آخر، يضيعه الإنسان، يعني ينتقل هذا الحب من مجرد حب عاطفي إلى حب عاطفي عقلاني، عاطفي وفي نفس الوقت عقلاني.
إذا والعياذ بالله والعياذ بالله كنا أو البعض من الناس يعص الله عز وجل لأجل تصور أو تخيل مصالح له، لا أقل، لا يعص الله عز وجل لأجل الآخر، لا تدخل إلى النار، لا تحرم، لا أقول تدخل إلى النار، إن شاء الله لا تدخل إلى النار، لا تحرم نفسك من درجة عالية من درجات الجنة لأجل فلان، لأجل أن يرضى فلان من الناس دقائق عنك، ثم ماذا؟ قبل أن ترتكب معصية انظر هذه المعصية لأي شيء، لفلان، ما هي قيمة فلان؟ وهكذا نتعلم من سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عدم المداهنة فيما لا يرضي الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى بأحب الخلق إليه محمد وآله الطاهرين بحق سيد الشهداء وهو الشفيع المشفع عند الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من كل دنس، وأن يهيئنا بذلك لأن نكون من الطالبين بثاره تحت راية وليه الإمام المهدي المنتظر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.